السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر لعباده طريق العبادة ويسر. الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات يزداد بها الإيمان ويقوى بها اليمين ويقوى بها اليقين وتتم به النعمة. الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ظاهرا وباطنا، والحمد لله على كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة وأيده بالحجج البلج وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الفضلاء، هذا الموسم، موسم شهر رمضان المبارك، موسم من أعظم المواسم التي يمنحها الله جل وعلا لعباده، حيث إن الله جل وعلا جعل شهر رمضان المبارك كنزا للخيرات ومستودعا للمبرات وينبوعا صافيا بالحسنات. ولأجل هذا خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص وميزه بجملة من المزايا. ونحن أمة ينبغي لنا أن لا نكون في قضية العبادة موسميين، بمعنى أننا نعبد الله في شهر دون شهر، أو في زمان دون زمان، أو في مكان دون مكان، بل نحن ينبغي لنا أن نكون على اتصال بربنا جل وعلا فيما يرضيه وفيما يحبه جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أهل العلم من أهل التفسير: اليقين هنا الموت. قال الحسن البصري وغيره من أهل العلم: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. هذا هو الأصل، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وإن الله تعالى خص بعض المواسم بمزيد اهتمام، بمزيد اهتمام، حتى يزداد الإيمان، حتى يقوى اليقين، حتى ينقي الإنسان نفسه وذاته مما شابها وكدرها طوال العام. ولأجل هذا أبواب الخير مفتوحة أمام الخلق في رمضان وفي غير رمضان. ولذلك جاء عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذه زيادة منه صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاذ سأل سؤالا واحدا فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد زيادته فزاده، وهي للأمة أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الشاهد أيها الإخوة الفضلاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل معاذ على أبواب الخير. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذه بعض أبواب الخير وليس كلها. قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. أول باب من أبواب الخير دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا الصيام. قال: والصوم جنة، بمعنى وقاية وحماية ودرع بينك وبين ما يسخط الله جل وعلا، بينك وبين المعاصي، بينك وبين الذنوب والآثام، بينك وبين النار، لأن من صام يوما في سبيل الله باعد الله جل وعلا عن وجهه النار 70 خريفا. الصوم جنة، ولذلك هذا الشهر الفضيل شهر عظيم وموسم كريم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. من صام رمضان إيمانا يعني بالله جل وعلا، واحتسابا يعني للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. ولأجل هذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الصلاة أم الصيام؟ وهذه مسألة مبحوثة في كتب العلم وفي كتب الأحكام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصوم أفضل من الصلاة، وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن أشير إلى أن أهل العلم اهتموا بهذه القضية. لماذا؟ لأن الصيام يسمى عبادة السر، يسمى عبادة السر، فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. ولذلك الصيام عبادة عظيمة، حيث إن الإنسان يمتنع عن الملاذ وعن الشهوات وعن الملذات استجابة لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، يمتنع ويجعل بينه وبين هذه الأشياء حاجزا مع قدرته واستطاعته على تناول هذه الأشياء. فالماء أمامه والطعام أمامه والشهوة أمامه، ومع ذلك يستجيب لله جل وعلا، يستجيب لله جل وعلا، فيمتنع عن أن يتوغل أو يتلبس في هذه الملذات التي أباحها الله جل وعلا له أصلا، ثم منعه في فترة وهي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الصوم جنة، ولأجل هذا جاء شهر رمضان الذي يحمل في طياته جملة عظيمة من المنح، من ذلك هذا الحديث الذي ذكرته لكم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الصيام فيه أيضا فضائل ومزايا وخصائص، من ذلك أن الله جل وعلا يستجيب دعوة الصائم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم حتى يفطر. فما دمت متلبسا بالصيام فأنت مقبول الدعوة بإذن الله جل وعلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للصائم دعوة مستجابة عند فطره، والعندية هنا تعني أنه حينما يتناول طعامه ويدعو الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يستجيب له. لماذا؟ لأن العامل إنما يوفى أجره إذا أتم عمله، فأنت إذا استأجرت أجيرا وأنهى العمل أعطيته الأجرة. كذلك تعاملك مع الله جل وعلا مع هذا الصيام إذا أتممته وأنهيته على التمام والكمال أعطاك الله جل وعلا جائزة، ألا وهي قبول دعائك. فما دعوت بدعوة إلا استجاب الله لك، أو دفع عنك من البلاء مثلها أو أعظم منها، أو ادخر لك من الخير مثلها أو أعظم منها، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا الصوم جنة، فإنه يحقق التقوى المقصودة من هذا الصيام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا على التحقيق واليقين، وليست على يعني المعنى الظاهر من التمني.
أو ولذلك هنا يأتي الصيام جنة ووقاية للإنسان، وهو مدرسة أيضا يستطيع الإنسان من خلالها أن ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، وأن ينتفض على شيطانه الذي طالما أضله وأغواه وطالما تاه به في أودية الدنيا وفي أودية الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلام. والإنسان حينما يصوم يعلم يقينا بأنه باستطاعته وبقدرته أن يمتنع عن المعاصي والذنوب، فلقد امتنع عن المحببات والملاذ والطيبات من الأطعمة والأشربة وغيرها من الشهوات. إذن هنا يأتي الصيام ليحقق هذا الأمر العظيم لعلكم تتقون. الصيام أيضا ليله يحييه الإنسان بالقيام لله جل وعلا، شهر رمضان ليله فيه قيام لله جل وعلا، وهو باب من أبواب الخير. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقومون الليل، ويقرؤون القرآن، وكانوا يبكون ويعتمدون على العصي من طول القيام لله جل وعلا. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. وهذا ما سيأتي بيانه في الباب الآخر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة الفضلاء، هذا الموسم العظيم قد لا يتكرر على أحدنا. نحن نعلم يقينا بأن لنا أصحاب وجيران وإخوان وأرحام كانوا معنا في العام الماضي، وكانوا يتشوفون إلى إدراك شهر رمضان، فذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، ذهبوا إلى الدار الآخرة. ونحن من الله علينا ومنحنا عمرا أدركنا فيه هذا الشهر، ولذلك ينبغي للإنسان ألا يغلق هذا الباب من خلال التساهل والتكاسل، ومن خلال تضييع الأوقات، ومن خلال صرفها فيما لا ينفع. والواجب عليه أن يعتني في كل لحظة من لحظات حياته، يقرأ القرآن ويسبح ويذكر الله ويدعو ويقرأ في كتب العلم ويزور أرحامه، ويحاول أن يتحصن بالمسجد عن أن يجرح صيامه، كما كان الإمام أحمد رحمة الله عليه وجمع من الأئمة كانوا يلجؤون إلى المساجد يقولون: نحفظ صيامنا عما يجرحه. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يتركون لحظة من لحظات شهر رمضان إلا احتبلوها بالتقرب إلى الله جل وعلا. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الله أكبر. هذا هو الباب الثاني من أبواب الخير التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أرأيتم النار المؤججة المورات حينما تأتي بالماء البارد فتسكبه عليها كيف تنطفئ؟ كذلك هذه الصدقة تطفئ الخطايا التي اجترحتها واقترفتها، تطفئها كما يطفئ الماء النار. ومعلوم أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما أحد يسلم من الذنب والخطيئة، فيحتاج الإنسان إلى أمثال هذه الصدقة التي تكون سببا من أسباب محو الخطيئة وذهاب الذنب وحرق السيئة. إنها الصدقة التي دعا الله جل وعلا إليها. هذا المال الذي بين أيدينا، هذا المال الذي في جيوبنا، هذا المال الذي في صناديقنا، هذا المال الذي في حساباتنا، الواقع أنه مال الله جل وعلا، وملكنا له ملك ناقص، لأن المال مال الله، والله جل وعلا استخلفنا عليه كما قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا المال الأصل أنه لله، والله جل وعلا ملكنا إياه، ولكن هذا الملك ملك ناقص، بدليل أنه لا يستمر معك ولا تأخذه في قبرك، وهو سبيله أمران: إما في حادث وإما إلى وارث. إما أن يذهب المال بخسارة أو بحريق أو بسرقة أو بشيء من هذه الأمور، وإذا مت ذهب إلى الوارث. والواقع أنك مدعو إلى أن تكثر من الصدقة وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الصدقة. ولا يخفاكم أيها الإخوة الفضلاء فضل الصدقة ومكانتها في الشريعة، فالله جل وعلا دعا إلى الصدقة وأحب المتصدقين وأحب المحسنين، ومحبة الله جل وعلا للمحسنين محبة عظيمة، والله مع المحسنين معية خاصة. وأمر بالصدق: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وتعلمون بأن الإنفاق من هذه الأموال على قسمين: قسم واجب وقسم مندوب. أما القسم الواجب فهو الزكاة، وأيضا الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وأداء النذور والحقوق والواجبات والديون. وأما النفقة الفاضلة وهي النفقة أو التصدق الفاضل، وهو الذي الصدق الذي يرجو به الإنسان ما عند الله جل وعلا. واعلم أن كل درهم تخرجه إنما تحفظه لنفسك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس يعتقد أنه إذا أنفق من المال نقص ماله، والواقع أنه زاد ماله وادخر لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بشاة وقدمها لأهله رجع عليه الصلاة والسلام وسأل أهله: ماذا فعلتم بالشاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله تصدقنا بها أو ذهبت كلها إلا كتفها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الكتف. فقالت: ذهبت كلها، يعني أنفقناها، إلا كتفها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بقيت كلها إلا كتفها. الله أكبر. هذا هو الواقع بالنسبة لإنفاق المال. فأنت حينما تنفق إنما تدخر لنفسك وتبني لنفسك قصورا في الجنان بإذن الله جل وعلا. زد على أن الصدقة سبب من أسباب الإيمان، عفوا سبب من أسباب انشراح الصدر، ذلك أن الإنسان إذا تصدق فإنه يجد أثر هذه الصدقة في نفسه، يجد لذة وحلاوة هذه الصدقة في قلبه. وهذا أمر مجرب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه قسوة القلب ووحشة الصدر، فقال له عليه الصلاة والسلام: امسح رأس اليتيم. إذا كان مسح رأس اليتيم يعود على الإنسان بمثل هذا النفع، فكيف بمن ينفق الأموال في سبيل الله رب العالمين؟ ولأجل هذا نجد أغلب المتصدقين من ألين الناس عريكة وأخلاق، ومن أكثرهم انشراح في الصدر، ومن أكثرهم طمأنينة، يباتون ويضعون رؤوسهم على وسائدهم بكل راحة وبكل طمأنينة. لماذا؟ لأن عرق الإحساس في صدورهم كان حيا تجاه إخوانهم المسلمين، تجاه الأرامل، تجاه المسحوقين، تجاه الضعفاء، تجاه الفقراء، تجاه الذين يعانون نكبات وأزمات، ولذلك شاركوهم بما يستطيعون من هذا الإنفاق. والله جل وعلا قدم الإنفاق في سبيل الله بالمال على البدن في يعني آيات كثيرة: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فعده من أعظم الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الصدقة هذه التي ينفقها الإنسان لله جل وعلا يأخذها الله بيمينه سبحانه وتعالى، فيربيها يعني ينميها ويكثرها له كما يربي أحدكم فلوه. نعم، هذه الصدقة. يأتي الإنسان ينفق درهم فيأتي يوم القيامة وإذا به كأمثال جبال تهامة حسنات وخيرات تكون سببا من أسباب نجاته من النار. زد على أن الصدقة تعالج بها الأمراض، وتعالج بها الأسقام والأزمات. كثير من الناس يعاني اضطرابات نفسية، أزمات قلبية، كثير من الناس تمر به أعراض بدنية، كثير من الناس يعاني مشاكل أسرية. أنا أدعوهم إلى الصدقة، فوالله إنها سبب من أسباب تفريج الكروب بإذن الله جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد لا بأس به: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا باب أيها الإخوة الفضلاء من أبواب الخير. ولا يحقرن أحدكم من الصدقة شيء، لا يقول أحدكم: والله إيش يعمل الدرهم. تعلمون بأن ونحن الآن في جمعية، ومعنا المسؤولين ومعنا هؤلاء الفضلاء الذين شرقوا وغربوا في الأرض وعرفوا أحوال الناس. أحيانا درهم واحد ينقذ إنسانا، فلا تقولن ما يفعل هذا الدرهم. فنبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، شيئا نكرة، يعني أي شيء، أي شيء لا تحقرنه، فإن الله جل وعلا ينميه ويربيه لك ما دام أنه خرج بإخلاص نية وبإصلاح طوية لذي الأسماء الحسنى جل وعلا وتقدس. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. ولذلك صح عن عائشة رضي الله عنها أن سائلا أتاها فسألها فلم تجد شيء، لم تجد إلا حبة عنب فوضعتها في كفه، فكأن الذين في بيتها نظروا إليها شزرا ونظروا إليها مستغربين: كيف تنفق حبة عنب؟ فقالت: ما لكم، ليش تنظرون إلي يعني هذه النظرة؟ فقالوا: حبة عنب. قالت: ما وجدت شيئا. فهنا كأن يعني كأنهم تقلوها أو استقلوها، بمعنى أنهم قالوا هذا شيء بسيط. فقالت: أيهما أكبر، حبة العنب أم الذرة؟ قالوا: لا، حبة العنب. الذرة هي الهباء هذه الصغيرة الحقيرة التي يعني لا ترى بالعين المجردة إلا بمشقة. فقالت: إن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة الصغيرة من يعملها فإن الله جل وعلا يجزيه الجزاء الأوفى والجزاء الأكمل. إذن الذرة هذه الصغيرة، انظر إلى فقه عائشة رضي الله تعالى عنها والتي تربت على يد محمد صلى الله عليه وسلم، تقول: أيهما أكبر، الذرة أم حبة العنب؟ ولذلك بعض الناس يقدم رجل ويؤخر أخرى حينما يدعى للإنفاق، فيقول: ماذا أفعل وماذا أصنع؟ تصنع، ابذل ما تستطيع، فإن هذه الصدقة من أعظم أبواب الخير التي دلك عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصدقة سبب من أسباب يعني من أسباب انشراح الصدر. هذه الصدقة مظهر من مظاهر الإيمان، لأن الإنسان حينما يخرج المال وهو محبب إلى النفس فهذا دليل على أنه انتصر على الشح والبخل الذي في نفسه وفي قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أفضل العمل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. يعني حينما تكون أنت الآن، بعض الناس يعني عند حسابات يحسب دائما، يريد أن يصل إلى رقم معين من المال، يريد أن يصنع شيء معين، يبني بيت، يشتري سيارة، يدخل في شركة، يصنع قضية تجارية مثلا، هذه اللحظات التي بدأت تدقق في حساباتها وتضع الدرهم على الدرهم، حينما تنفق في مثل هذه المرحلة فإنه أعظم الإنفاق الذي يكون عليه الإنسان. لماذا؟ لأنه يخطط للغنى ويخشى الفقر، يخطط خطط استراتيجية لنفسه، يقول: أفعل كذا وكذا، ويضع لنفسه سنوات من الإنفاق، فلما يدعى إلى الإنفاق أو من عند نفسه يذهب فينفق، فإنه في واقع الأمر أظهر حقيقة الإيمان الذي في صدره. أما أنه يبدأ يجمع وينسى الدار الآخرة فإن هذا والعياذ بالله ممن احتوشته الشياطين. لأجل هذا ينبغي للإنسان دائما أن يكون الإنفاق له عادة ونفسه إلى الإنفاق منقادة. يعجبني كثير من الناس، وأحدهم في هذا اليوم مر علي يسألني يقول: أنا كل جمعة أخرج 300 درهم، كل جمعة يظهر 300 درهم وينفقها في سبيل الله رب العالمين. يعجبني كثير من الناس حينما يقول بأن راتبي أجزئه إلى جملة من الأجزاء من ضمنها جانب الصدقة، فإنني أقتطع من راتبي جزءا أتصدق به في سبيل الله رب العالمين. هذا الحس الموجود عند بعض الناس يطمئن حقيقة، يطمئننا على أن الدنيا بخير، وعلى أن هذا الجنس من الناس حينما يعيشون هذه الأمور ويشعرون بإخوانهم وأيضا يرجون ما عند الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا مؤيدهم وناصرهم بإذنه سبحانه وتعالى. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإذا أردت أن تحرق سيئاتك، إذا أردت أن تذهب خطاياك، فعليك بالصدقة، فإنها أعظم أبواب الخير. وكلما أنفق الإنسان من الصدقة وكلما أكثر منها فإن الله جل وعلا أكثر وأجود سبحانه وعز ولذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام فدعا إلى الإنفاق والصدقة، فقام عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجهز جيش العسرة بأكمله، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وبرقت أسارير وجهه حتى قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. في هذا الشهر الفضيل مدعوون إلى الإنفاق، إلى البذل، إلى الإحسان. في هذا الشهر الفضيل إطعام الصائمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. هذا هو الباب الثاني. الباب الثالث: وصلاة الرجل في جوف الليل صدقة. هذا هو الباب الثالث من أبواب الخير الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة الرجل في جوف الليل. والرجل هنا خرج مخرج إيش؟ الغالب، يعني الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. فالتعبير بالرجل غالبا ما يأتي في نصوص القرآن والسنة ويراد به الجنسين. وصلاة الرجل في جوف الليل صدقة. لماذا كانت صدقة؟ لأن الليل محل الراحة، الليل يخلد الإنسان فيه إلى فراشه، الليل محل السكون، محل الطمأنينة، راحة البدن. لكن الذين هاجسهم الدار الآخرة، ولكن الذين شوقهم إلى الله جل وعلا يحركهم دائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون لله جل وعلا، يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم سجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل هو دأب الصالحين، قيام الليل هو طريقة الأنبياء والمرسلين، قيام الليل هو شأن الذين يرجون الله والدار الآخرة. هذا الليل العجيب الذي تهدأ فيه الجفون وتنام العيون وتخف الأقدام ويضرب السكون برواقه، هذا الليل الذي هو محل الراحة والطمأنينة يحرك أهل الإيمان فيجعل جنوبهم تتجافى عن مضاجعهم ولا تخلد إلى الأرض، وإنما تنتفض قائمة، فيتوضأ الإنسان وينظر في هذا الملكوت الأعلى، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء الليل قام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة فتوضأ منها، ثم نظر إلى هذا الكون الفسيح، إلى هذه النجوم وإلى هذه الكواكب وإلى هذه الأجرام، فيتلو قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يقول: ويل، ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام ينام على فراشه، وكانت عائشة تنام إلى جنبه، ثم يقول: والله إني أحب قربك، ثم يقول: دعيني أتعبد لربي، فيقوم عليه الصلاة والسلام يصلي لله جل وعلا. كان عليه الصلاة والسلام صلاته بالليل صلاة عجيبة لا كصلاتنا نحن. نحن الآن نصلي التراويح 40 دقيقة و45 دقيقة، نتململ وننزعج، وبعضنا يخرج وربما في نفسه شيء على الإمام، أطال الإمام. لماذا؟ لأنه قرأ وجه أو صفحة. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول حذيفة قد صلى معه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة وقلت يقف عند 100، ثم شرع فأنهى البقرة فقرأ النساء، ثم رجع فقرأ آل عمران وأقول يقف عند 100 فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. يقول حذيفة: ما مر بآية تسبيح إلا نزه، ولا بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. الله أكبر. بالتقدير الحالي نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التسليم الواحدة 40 دقيقة، يعني كان يقوم الليل تقريبا 5 ساعات، وبعض الأحيان كان يزيد عليه الصلاة والسلام. هذه هي قيام الليل، هذه هي صلاة الليل. كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، أنعم الله علينا بنعم عديدة وبمنن كثيرة وبآلاء جسيمة تدعونا إلى أن نعبد الله حق العبادة، إلى أن نقوم له، لسيما في الهزيع الأخير من الليل حينما ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وبعضنا يغرق في النوم ولا يقوم لربه جل وعلا. وهذا كل ليلة فضل الله جل وعلا وجوده وإحسانه. كان السلف الصالح يقومون الليل قوما عجيبا، ما كانوا في الواقع ينامون هذا النوم الذي ننامه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كان يقومون الليل ويتهجدون، كانت لبيوتاتهم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يمر على أبي موسى الأشعري ولا يعلم به، وإذا به يترنم بهذا القرآن ويتغنى به، فيقول له من اليوم التالي: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقومون الليل ويعتمدون على العصي من طول القيام لله جل وعلا. كان السلف الصالح يقومون الليل كله أو أغلبه، كانوا إذا أصبحوا شعثا صفرا من طول القيام لله جل وعلا، يعتقد الناظر بأنهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ولكن من طول السجود لله جل وعلا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قيل للحسن البصري: ما لنا نرى قوام الليل كأن على وجوههم النور؟ قال: أولئك قوم خلوا بالله فألبسهم الله من نوره. كان أحدهم يوضع له الفراش فينام عليه، ثم يتقلب على فراشه كما تتقلى الحبة على المقلى، فينتفض ويقوم على قدميه ويقول: لقد طير ذكر جهنم نوم العابدين. ما كانوا أبدا يخلدون إلى النوم كالجثث، كحالنا نعوذ بالله من ذلك، بل كانوا يصلون لله جل وعلا. إذا أقبل الليل فرحوا به، فإنه ربيع الصالحين، ربيع قوام الليل. هذا الليل يخلون بربهم جل وعلا، فيسألونه ويدعونه ويستغفرونه فيغفر لهم جل وعلا وتقدس. نعم، هذا هو شأنهم، وهذا هو هجيراهم، وهذا هو ديدنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث العظيم أيها الفضلاء ذكر 3 أبواب من أبواب الخير، وإلا أبواب الخير ليست محصورة في هذه 3، لكن هذه أهمها. إن إذا نظرنا إلى أن الابتسامة في وجه أخيك صدقة وباب من أبواب الخير، فكيف بغيرها؟ الله أكبر، ديننا دين عظيم، يعمل الإنسان فيه العمل القليل ويؤجر الأجر الكثير. ديننا يؤجر الإنسان فيه على النية، إذا بيت النية الطيبة الصالحة فإنك تؤجر عليها. وقد جاء في الحديث الصحيح: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. إذا قلت والله في نيتك بأنك تتمنى أن تدخل هذه الجمعية وأن تساعد هؤلاء العاملين فيها والمتبرعين والذين جندوا أنفسهم لبذل الخير والإحسان، فإن الله يأجرك على هذه النية. إذا نويت قيام الليل ولم تستطع، فإن الله يكتب لك قيام ليلة. إذا نويت بناء مسجد وتتمنى لو أنك كنت غنيا لتبني مسجد، أو لتكفل يتيما، أو لترعى أرملة، فإن الله يكتب لك هذا الأجر. الله أكبر، هذه أبواب من أبواب الخير باستطاعة كل إنسان أن يلجها وأن يدخلها، من النية القلبية إلى العمل الكبير. ولذلك فرصتنا أيها الفضلاء ما دمنا في هذه الحياة ما دمنا في فسحة الأمل، ما دمنا في ساعة المهلة، أن نكثر من العمل الصالح. هذا نبع صاف بالأجر، هذا نهر فياض متدفق بالحسنات والخير، فما عليكم إلا أن تغرفوا من هذا النهر الرقراق ومن هذه الجداول النقية بالأجور وبالحسنات وبالخيرات. ولا يقعدن بكم الكسل أو التساهل عن هذه الأمور، فإنه ما من أحد مات إلا ندم، وندمه على ذنب فعله أو عبادة فرط فيها. الحديث حول أبواب الخير طويل، ولكن هذه جملة في الحقيقة يسيرة وأبواب قليلة أفتحها أمامكم، سائلا الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على فعل الخيرات وعلى حب المساكين وعلى اجتناب المنكرات، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام ولسائر الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم. ولا يسعني في ختام هذه المحاضرة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لإخواني في جمعية الشارقة الخيرية على جهودهم المشكورة والمذكورة والمبذولة، وعلى إقامة هذا اللقاء مع هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارهم وأعمالكم، وفي أعمالهم وأعمالهم، أعمالكم وأعمالهم، إن ربي سميع مجيب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه. والآن نترك المجال للأخوة الحضور في طرح أي سؤال أو استفسار، فليتفضلوا. قبل أن نبدأ الشيخ مع الأخ السائل، هناك أحد العاملين في جمعية الشارقة الخيرية أوصاني بأن أسألك السؤال، يعني لو تذكر ما هو أجر العاملين في العمل الخيري، ما هو أجر العاملين في العمل الخيري؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجر العاملين في العمل الخيري أجر عظيم، ذلك أن الله جل وعلا أمر بالعمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولا شك أن العمل الخيري هو تقديم المساعدات إلى الآخرين، وإسعاف المحتاجين، ونجدة الملهوثين، ورعاية الأيتام والأرامل والمساكين. وهذا لا شك أنه من أعظم العمل، من أعظم العمل. ونصوص العمل الواردة في القرآن لا تقف على أداء الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل إنها تتعدى أبعد من ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بمشروعية والدعوة إلى عمل الخير، خاصة الذي نفعه متعدي إلى الآخرين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حديث: يصبح على كل أحدكم، يصبح على سلامة كل أحدكم صدقة. قال في آخر الحديث: وأن تحمل الرجل على دابته فتعينه عليها صدقة. الله أكبر. إذا كان رجل الآن لا يستطيع ركوب الدابة أو عنده متاع، فتأتي وتحمله عليها وتعينه على تعين متاع أو تعينه لحمل متاع، فإن صدقة. فكيف بمن يوصل المساعدات أو الأشياء إلى الفقراء والمساكين وإلى المحتاجين؟ فلا شك أن الأمر أعظم. إذا كانت سيارة متعطلة تقف لتساعد صاحبها لك صدقة، فكيف بهذا الباب العظيم؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإن العمل الخيري من أعظم الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس اهتماما بهذا الأمر. ولكن أوصي بإخلاص النية، أن يكون الإنسان يستحضر دائما النية الصالحة، وإن شاء الله يعني هذه موجودة عندكم، بمعنى أنه يرجو بذلك مرضاة الله جل وعلا، ويرجو الثواب من الله جل وعلا، وهو حينما يعمل هذا العمل يريد الله. فإن أجر على ذلك فالحمد لله، وإن لم يؤجر فيسأل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا.
أحسن الشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. هناك سؤال، تفضل.
أحسن الله إليك شيخنا المبارك، ما حكم مشاهدة المسلسلات سواء في رمضان أو بعد رمضان؟ ونريد منك فضيلتك أن نصيحة وتوجيه لأصحابها، وخصوصا الذين يجسدون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولك منا الشكر والدعاء.
أحسنت، الحمد لله. بالنسبة لي وقت الإنسان وقت عظيم ينبغي له أن يستثمره في طاعة الله جل وعلا، فالإنسان ما خلق في هذه الحياة للعبث ولتضيع الأوقات، وإنما خلق لطاعة الله جل وعلا ولعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فإن العمر قصير، ولذلك ربنا جل وعلا يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض أهل العلم كابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال وجاءكم النذير يعني بلغتم 40، وجاء عند بعض السلف إذا بلغتم 18 سنة فإن هذا نذير، بمعنى أن تدق جرس الإنذار بأنك بدأت في الحياة وبدأت النذر عليك. وقال بعض أهل العلم النذير هنا الشيب، وحكي عن بعض السلف أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان أحدهم إذا بلغ 40 سنة تفرغ للعبادة، إذا بلغ 40 سنة بدأ يتفرغ للعبادة، لأنه الآن قطع نصف أو ثلثي مشوار حياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، وجاء في حديث آخر أعمار أمتي ما بين 60 و70. فالوقت هذا من أعظم الأوقات التي ينبغي للإنسان أن يستثمرها في طاعة الله جل وعلا، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فإذا وجد عند الإنسان فراغ ينبغي له أن يستثمره في طاعة الله، إما في قراءة القرآن، إما في ذكر، إما في عمل إغاثي مثل هذه الجمعية، اشترك معهم ويعينهم على يعني أمورهم ويساعدهم في ذلك ويكون عونا وسندا لهم، إما أن يكون في زيارة أرحام وفي حضور حلق علم أو دروس ذكر، وهذه حلقات القرآن وحلقات العلم موجودة في هذه البلاد ولله الحمد، فينبغي الإنسان أن يستثمره في طاعة الله. والمسلسلات والأفلام هذه في الحقيقة مضيعة للوقت، ينبغي للإنسان أن يجعل بينه وبينها حاجزا، هذه مضيعة للوقت والإنسان ما خلق لمثل هذا. وأما تجسيد الصحابة ففيها فتاوى لأهل العلم، هناك لجان شرعية وهيئات الفتوى أفتوا من قديم الزمان، يعني من أكثر من 50 سنة وهم يفتون بحرمة يعني تجسيد وتقمص شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة عموما، وعلى وجه التحديد الخلفاء الراشدين. المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يعرف كيف يعني يسير في طريقه إلى الله جل وعلا، وأن يكثر من العبادة والطاعة، وأن يستثمر الوقت في طاعة الله، لا سيما في هذا الشهر الفضيل. للأسف بعض الناس الآن يعتقدون أن العمل في نهار رمضان فقط، وأما الليل فهو محل العبث واللهو والتهتك، وبعضهم يعني لدرجة أنه كأنه مثل ما قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يصوم في النهار ويفطر على الموبقات وعلى الفحشاء في الليل نعوذ بالله. بعضهم الآن يؤذي المسلمين والمسلمات في الشوارع وفي المولات، يخرج في الليل فيؤذي الناس، بعضهم يجلس على المقاهي يشرب الشيشة والدخان، ويعني كأنه كان في سجن وخرج الآن ليعوض شهوات النفس ووطر النفس، مع أن رمضان فرصة حقيقة لإعادة صياغة النفس، فرصة لفلترت الذات، فرصة للاستلاح مع الله، فرصة للاستلاح مع الذات ومع النفس. الإنسان خلال العام تمر به مواقف وتعلق بذاته أشياء وأخلاق وسلوكيات، ينبغي أن يكون رمضان فرصة لهذه التصفية ولهذه التربية ولهذه التنقية.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ وبارك الله فيك. هل من سؤال آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك. أيها العزيز، عندنا في البيت خادمة غير مسلمة وهي لا تصوم معنا، أحيانا يعني تفتح البراد في نهار رمضان وتتناول طعام الغداء أو الفطور، فهل نسمح لها أو نمنعها؟
أحسنت، أحسنت، الحمد لله. أولا بالنسبة للصيام أخي الفاضل، المخاطب به المسلم، وأما الكافر فغير مخاطب بالصيام، فمن كانت عنده خدامة أو كان عنده خادم أو سائق غير مسلم فيأذن له بالأكل والشرب، لأنه غير مخاطب الصيام، غير مخاطب بالصيام، فيأذن له ولكن يوصيه بعدم المجاهرة رعاية لمشاعر الصائمين، فيعني يأكل ويشرب في المطبخ أو في غرفته من دون الظهور. كذلك من عنده عمال، يعني أحيانا بعض أصحاب الشركات عندهم عمال غير مسلمين ويجبرونهم على الصيام، وهذا خلط، هذا ليس من شريعتنا وليس من ديننا، ولم يعرف عن أحد من أهل العلم قال بأنك لابد أن تمنعه من الأكل والشرب. المخاطب بالصيام هم المسلمون، هم نحن الذين مخاطبون بالصيام، أما غير المسلم فغير مخاطب بالصيام، ولكن هنا في رعاية لمشاعر المسلمين بأنه ما يجاهر بالأكل والشرب في الأسواق أو في المحلات أو في الشوارع، وإنما يأكل في يعني بعيدا عن مشاهدة الصائمين. فلا بأس أخي الفاضل إذا كانت البشكارة عندكم غير مسلمة أنكم تطعمونها وتسقونها ولا تأمرونها بالصيام.
بارك الله بك يا شيخ الله يرزقكم. يا شيخ لي سؤال بخصوص في مصاحف الحين منتشرة صفحاتها وردية وأخضر وأصفر وأزرق بسفورية، الألوان بسفورية كانها طبولية، هل تجوز القراءة منها هذه أو نشرها؟
الحمد لله. والله أنا عرضت علي ورأيت صورتها، وحقيقة يعني ينبغي تعظيم ما عظمه الله جل وعلا، فالله جل وعلا عظم كلامه وعظم كتابه فالواجب تعظيمه، فإذا كانت هذه الطبعة أو هذه النسخة الملونة فيها توهين لعظمة المصحف أو فيها تلاعب به أو يعني محاولة لإخضاعه لأذواق الناس فهذا مما ينهى عنه، وينبغي يعني التنبه لهذه القضية. فكلام الله جل وعلا نص الفقهاء على تعظيمه وعلى احترامه، وذكر العلماء بأنه يجوز تذهيب المصحف يعني جعله مذهبا، هذا مما جوزه أهل العلم لأن هذا من تعظيمه، وإن كان بعض العلماء كره ذلك لكن الصواب بأن هذا من تعظيمه. وتبقى قضية هذه التلاوين، يعني الآن يضعون ألوان مشكلة ومنوعة، هذه في واقع الأمر في تقديري بأنها توهن عظمة المصحف وتجعله خاضعا لأذواق الناس وأراء الناس، فأنا أنصح باجتناب هذه النسخ وهذه الطبعات.
نعم
وياك. اي نعم، جزاك الله خير. تعيد السؤال ولا طيب عشان لا لا طيب عشان يسمعون. جزاك الله خير، سؤال جيد هذا.
هذا السؤال يعني سألنا فيه الأخذ الكرمة في جزاك الله خير، وقضية أن الإنسان أحيانا يكون في المسجد معتكف بعد الصلاة أو شيء حتى يعني يختم، كثير من الناس اليوم عندهم تليفونات كبيرة اللي هي الآيفون أو الجالكسي سامسونج أو غيره منزل في المصحف، فأيهما أفضل؟ هل يفتح كتاب الله سبحانه وتعالى في المسجد ويقرأ منه أو أنه مصحفه موجود في جيبه أينما ذهب؟
أحسنت على قولك أيهما أفضل. أولا يعني أبدأ جوابي بأنه يجوز القراءة من الآيفون والآيباد والجلاكسي وغيرها من الأجهزة المنزل فيها القرآن أو المحمل فيها القرآن، هذا يجوز، يعني لا أحد يمنع من القراءة من هذه الأجهزة سواء من الأجهزة الكمبيوتر عموما أو أجهزة المحمول، يجوز حتى في المسجد ما دام أنه مغلق للهاتف فيجوز القراءة منه. لكن بالنسبة للأفضلية، الأفضلية أن يقرأ الإنسان من المصحف، لأن المصحف بحد ذاته النظر فيه وحمله عبادة بخلاف الأجهزة، فالأجهزة هذه تجتمع على جملة كبيرة من البرامج، يمكن يكون القرآن أحد مئات البرامج أو عشرات البرامج الموجودة فيه، أما المصحف فله أحكام ولذلك حمله والنظر فيه عبادة، والمصحف يترتب عليه أحكام، ذاك الحائض ما تمسك المصحف بخلاف الأجهزة، الحائض تمسك المصحف تمسك الجهاز، كذلك النفس، كذلك المحدث على قول من يرى بوجوب الطهارة له وهذا قول مرجوح، كذلك ما يتعلق بقضية الأحكام الأخرى من قضية توسد المصحف، من قضية يعني أشياء من هذا القبيل. ولذلك الأفضل والأكمل للإنسان أن يحمل المصحف وأن ينظر فيه، ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح ينظرون في المصحف ويرون بأن النظر إلى المصحف عبادة وقرب إلى الله جل وعلا، لأن المصحف هذا كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فالأفضل للإنسان أن لا يهجر المصحف، لأن في هذا أيضا هجر لكتاب الله جل وعلا، ويعني الاعتناء بهذه الأجهزة لا يجعل الإنسان يهجر كتاب الله جل وعلا. إذا خلاصة الجواب بأن الأفضل والأكمل والأتم والأصلح للإنسان والأنفع له بأن يحمل المصحف. أي أنا ذكرت بأن الآن من الأحكام مثلا الآن باتفاق أهل العلم على المرأة الحائض والنفسة يحرم عليها لمس المصحف، لكن بالنسبة للأجهزة يجوز لها ذلك، لأن هذا ما يسمى مصحف، هذا لا يسمى مصحف وإنما فيه برنامج، فلا فيجوز لها أن تحمل أن تلمس الجهاز هذا بيدها وتقرأ منه. نعم.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. هناك سؤال من الأستاذ فيصل عبد الهادي، طبعا الأستاذ معروف المنسق
أحتاج. ونعم
مباشر. تفضل
ونعم.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير على المحاضرة الطيبة. نشكر الأخوة في جمعية السلمة الخيرية يعني على تنظيم هذا اللقاء الطيب. شيخ بارك الله فيك، سؤال بالنسبة للخشوع في الصلاة، يعني تعرف يعني مع مشاغل الحياة والإنسان والحياة كثير منا من يسرح يعني، وهذا بيكون أمر طبيعي، فيا ريت تذكرنا يعني بعض النصائح الإرشادات يعني اللي تعيننا على أو تساعدنا على الخشوع في الصلاة.
أحسنت، جزاك الله خير. الخشوع في الصلاة في الحقيقة قضية يعاني منها أغلب الناس، وهذا ليس أمرا جديدا بل هو أمر قديم، والنبي عليه الصلاة والسلام في جملة من الأحاديث حث على العلاج في ذلك، ولكن يختلف الناس من قضية الخشوع من زمن إلى آخر، وأعتقد بأن هذا الزمن من أكثر الأزمنة ابتعادا عن الخشوع بسبب هذه المشوشات والملهيات والمغريات، سواء في الجيوب أو في أعمال الناس أو في مساجد الناس من الزينة والزخارف وغير ذلك، فإنها سبب من أسباب رفع الخشوع، نعوذ بالله من ذلك. ولا بد قبل الإجابة أن نعلم مسألة، وهي أنه فرق بين الخشوع وبين الطمأنينة. فالطمأنينة محلها أين؟ الأعضاء. لا، الطمأنينة محلها الأعضاء، الخشوع محله القلب. الخشوع محله القلب، وأما الطمأنينة فهي الجوارح، ولذلك الصلاة الآن ما تصح بغير طمأنينة. والطمأنينة أن يجعل الإنسان أو يقيم الإنسان العضو حيث بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما الخشوع فهو لب الصلاة وروحها، والصلاة مقبولة لو لم يحصل خشوع فيها، لكن ليست بالأجر الكامل، فيختلف من يخشع في الصلاة من حيث الأجر عمن لا يخشع فيها. ولأجل هذا في الحقيقة أهم الوسائل التي ينبغي للإنسان أن يستعملها في قضية الخشوع، أولا إخلاص النية لله جل وعلا ومجاهدة النية، لأن الإخلاص هذا من أعظم الأسباب الذي يعين على أداء العمل، وهو ثلاثة أربع الطريق. والسلف كان يجاهدون أنفسهم في قضية النية، يعني دائما يستحضر مراقبة الله، العمل أن يكون لله، دائما يجاهد نيته ويحاول أن يقطع العلائق والعوائق التي بينه وبين النية. الأمر الثاني ما يتعلق بالإتيان بسنن الصلاة، من ذلك مثلا وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، النظر إلى محل السجود، النظر إلى الأصبع، أصبع السبابة أو التشهد، أصبع السبابة حينما يتشهد الإنسان، كذلك الاتيان بباقي السنن كالتورك وغير ذلك من سنن الصلاة، فإنها سبب من أسباب العون. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والاهتمام بها يربطك دائما بالصلاة، يجعلك ترتبط بهذه الصلاة. الأمر الآخر أن يحاول الإنسان كلما شردت نفسه وهربت أن يردها، ويكون باستحضار ما يقرأ وباستحضار ما يسمع من الإمام، فكلما شردت النفس، لأن النفس مثل الدابة التي تشرد، فيحاول أن يخطمها ويرجعها إلى حظيرتها. فهكذا النفس إذا 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 يعني لم يخشع الإنسان وبدأ يذهب يحاول أن يرجع من جديد إلى التفكر في هذه العبادة. الأمر الآخر التدريب، أن يدرب الإنسان نفسه، لأن النفس إذا عودتها تعودت، وأما إذا أهملتها تفلتت وأتعبتك في نهاية المطاف. والإنسان قادر أن يخشع، لو أنه في كل يوم حاول أن يخشع ولو مدة دقيقة أو دقيقتين في الصلاة ويجبر نفسه على ذلك، سيجد في نهاية الأمر أنه وصل إلى نتيجة مرضية بإذن الله جل وعلا. ولا يترك الإنسان نفسه ويقول والله أنا بدأت خلاص لا أستطيع الخشوع، لا، يعود نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يقول بعض السلف: عودت لساني 20 سنة حتى استقام. يقول: لساني ذرب، لساني كذا. يقول: عودت 20 سنة وأنا أؤدب لساني يوم ورا يوم حتى استقام، أصبح لسانه مستقيما. وأنا أجزم أن بعض الناس يستطيع أن يأتي بالخشوع متى ما إن عود نفسه وربه. أيضا يقرأ في سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، فإنهم في الحقيقة قصصهم يعني تهيج في النفوس وتبعث فيها الراحة والطمأنينة. قيل للحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عفوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قيل: كان إذا جاء يتوضأ يتغير لونه، يزرق ويصفر. فقيل له في ذلك، فقال: تدرون بين يدي من سأقف؟ كان في الوضوء يستحضر النية ويخشع لله جل وعلا. قيل لبعض السلف: كيف تصلي؟ قال: أتوضأ فأحسن الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بطمأنينة وخشوع، ثم أتخيل الجنة عن يميني والنار عن يساري، والكعبة منصوبة، الكعبة أمامي، والصراط منصوب تحت قدمي، وأسلم وما أدري قبلت صلاتي أم لا. كان بعض السلف كما ورد عنهم بأنه إذا دخل في الصلاة خرج من كل شيء إليه، حتى إن بعضهم ثبت بأنه سقط جدار بيته من الخلف وما علم عن ذلك، لأنه كان في الصلاة ما يدري، لأنه دخل في الصلاة، ودخولهم في الصلاة كان شيئا عجيبا. هذه بعض الوسائل والأسباب التي تعين على جلب الخشوع بإذن الله جل وعلا.
نعم، أحسن الله عليك وبارك الله فيك فضيلة الشيخ. تفضل أخونا.
جزاك الله خير يا شيخ. بس في بعض المساجد إذا خلصت صلاة العشاء يقيمون صلاة أخرى لصلاة العشاء، والإمام ما ينتظر بعض المساجد يصلي صلاة التراويح في نفس الوقت، فتكون جماعتين في المسجد. هل هو هذا يجوز يعني، أو الأفضل إنه يدخل مثلا
نفس الإمام؟
الأفضل يدخل في نفس الوقت
نفس الإمام يقيم جماعة ثانية.
جماعة ثانية لصلاة العشاء والإمام يصلي التراويح.
إيه نعم، أحسنت.
وفي هل أفضل أن يصلوا جماعة ثانية، أو الأفضل أن يدخل العشاء في صلاة التراويح؟
أي نعم. نعم أحسن. هذا في الحقيقة السؤال يكثر في رمضان على وجه التحديد، ذلك أن الإمام الراتب لما يصلي العشاء ويأتي أناس مسبوقين أو متأخرين عفوا فيقيمون صلاة ثانية، فيقوم الإمام في صلاة التراويح ثم يفوت، ثم تكون هناك جماعتان. هذا في الحقيقة مخالف لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه، وأيضا مخالف للمقصد الشرعي من صلاة الجماعة. ولذلك المشروع في حق من جاء متأخرا وقد انتهى الإمام من صلاة العشاء أن ينتظر حتى يصلي الإمام التراويح، فيدخل معه التراويح بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من ركعتين أكمل باقي صلاة العشاء، وبهذا يكون قد حقق مقصدين اثنين: الأول أدرك الجماعة وله أجر الجماعة بإذن الله، الثاني حقق مقصود الشرع من الاجتماع وعدم التفرق، لأن ورد عن السلف النهي عن إقامة جماعتين. وهذا لا يعني أنه لو أقام جماعة في غير رمضان بعد انتهاء الإمام أنه لا يجوز، لأن أنا أفتي كثيرا بأنه لو دخل مجموعة من الناس والإمام قد انتهى يقيمون جماعة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا. هذا جائز، لكن في رمضان هنا يحصل تشويش ويحصل اضطراب ويحصل اختلاف، والإمام يقرأ وهو يقرأ، وهذا يخالف حقيقة صورة جماعة الجماعة التي دعت إليها الشريعة. فينصحون بأن ينتظرون ويصلون مع الإمام ولا يبادرون، إلا إذا كان الإمام قد أذن لهم مثلا وقال صلوا العشاء ونحن ننتظركم حتى تنتهون، فإذا انتهوا دخلوا قام عفوا لصلاة التراويح وصلوا معه. هذه جيدة، وأعتقد بأن أغلب الأئمة لا يسمحون بهذا، وذلك لضيق الوقت ولحرص الناس على أن يصلوا التراويح بعد العشاء مباشرة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. تفضل أخونا.
في جماعة مثلا يسيرون أماكن معينة يصلون التراويح، مثلا يقولون الإمام هذا صوته حلو، مثلا هذا يبينا من السعودية، مثلا من الكويت، وهذا
الذهاب إلى المساجد التي فيها أئمة أصواتها جيدة لطلب الخشوع أمر لا بأس به، لا بأس به، بشرط أن لا يكون هناك سفر. يعني لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلى مدينة أخرى ويسافر إليها ليصلي خلف إمام، هذا مما ورد النهي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأما إذا كان داخل البلد فما في بأس، يجوز للإنسان أن يصلي خلف إمام يرى ويعتقد بأنه يخشع وراءه لجمال صوته يعني لكون صوته غضا طريا جيدا، يعتقد بأنه يخشع وراءه، لا بأس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. في الختام لا يسعنا سوى تقديم الشكر لجميع الحضور وعلى تقبلهم الدعوة وحسن الإنصات، كما نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم، جزاك الله خير، أحسن الله إليك.
وإليك جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
وإياكم، نفع الله بكم.
السلام وحية مرحبا. أهلا محمد، عساك طيب، أشرانك، الله يحفظك.